يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الآية. وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال: كنا نحدث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ونزلت: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الحلائل هنا حلائل يمكن أن تكون بمعنى الحليلة، ممكن أن تكون بمعنى الفاعلة بمعنى الحالة، لأنها تكون حالة مع زوجها حيث حل، فهي تبع له، تنتقل معه حيث انتقل. ويمكن أن تكون بمعنى مفعولة، حليلة يعني محللة، أي أنها تكون محللة لزوجها لأنه يستمتع بها. ويمكن أن يكون ذلك باعتبار الطرفين، باعتبار أن كل واحد يحل له أن يستمتع بالآخر، أو كما قال ابن جرير أو جماعة من أهل العلم بأنه يحل بأنه يحل إزار الآخر، بأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه. وعلى كل حال، حلائل الأبناء أي التي تكون حلالا له يستمتع بها ويطأها، هذا هو الأقرب وهو المناسب للسياق، والله تعالى أعلم. هذا أقرب من تفسيره بأنها تحل معه حيث حل. وأما تفسير ذلك بأن كل واحد يحل إزار الآخر، فإن هذا من قبيل، يمكن أن يكون من قبيل التفسير باللازم، وإلا فإنه من الحل الذي هو ضد الحرمة. والعلم عند الله عز وجل: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ويدخل فيه أيضا ما كان من جهة الرضاع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فولد الإنسان من الرضاع لا يجوز له أن يتزوج زوجته، يعني أنك لا تتزوج زوجة ابنك من الرضاعة.
وروى ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمة.
كذلك قول من قال بأن المقصود بالحلائل أنها تحل معه في فراش واحد، هذا أيضا ممكن أن يكون من قبيل التفسير باللازم.
وروى ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات: وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم.
أي ما معنى مبهمات؟ إذا رأيتم مثل هذا في كلام السلف مبهمات، فإنهم يقصدون أنها باقية على العموم والإطلاق، لم تخصص ولم تقيد. مبهمات: وحلائل أبنائكم، كل ابن لك من الرضاع أو من النسب فإنه يحرم عليك أن تتزوج بزوجته، لأن الله لم يخص شيئا دون شيء.
ثم قال: وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قلت: معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه.
مبهمة يعني لم تخص ولم تقيد، فيدخل فيه كل زوجة للابن، وإن كان هنا قال الذين من أصلابكم، لكن السنة دلت على أن ما كان من الرضاع فحكمه حكم النسب. وكذلك أيضا المدخول بها وغير المدخول بها، يعني بمجرد عقد الابن عليها تحرم على الأب، ولا يكون ذلك مقيدا بالدخول كما في الربيبة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. بخلاف العقد على الأم، بخلاف العقد على الأم فإنه عفوا بخلاف العقد على البنت فإنه بمجرد العقد على البنت تحرم الأم، سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول، فهي من المبهمات أيضا، كما قال الله عز وجل: وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم يدخل فيها كل أم لزوجتك وإن علت، يعني الجدة من جهة الأب ومن جهة الأم، ولم يخص ذلك بشيء، لا يكون ذلك مختصا بالمدخول بها أو غير المدخول بها.
فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الآية، أي وحرم عليكم.
عفوا، قلت معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم مجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه، وهذا نقل عليه بعض أهل العلم الإجماع كابن المنذر رحمه الله بأنها تحرم إجماعا. نعم، تحريم حاصل بالإجماع، وأنه أيضا يحصل بالعقد الفاسد كذلك. فإن قيل وإن تقرأ:
فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم:
إجماعا وليس من صلبه، يعني وليست هي وليس الابن هذا من صلبه، لا يرجع ذلك إلى الإجماع وإنما يرجع إلى الابن.
فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الآية، أي حرم عليكم الجمع بين الأختين معا للتزويج، وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف، كما قال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا.
يعني أن قوله تعالى إلا ما قد سلف، يعني فقد عفى الله عز وجل عنه، لكنه لا يحل لأحد بعد نزول هذا الحكم أن يجمع بين الأختين. أما من جهة النسب بين الأختين في النسب فهذا بالإجماع، وأما بملك عفوا بالتزويج فهذا بالإجماع، وأما بملك اليمين فهذا فيه خلاف مشهور بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتعرفون كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذا، وكلام غيره من الصحابة في أنه حرمتها آية وحلتها آية. فالله عز وجل أطلق في ملك اليمين، قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيدخل فيه كل ملك لليمين. وحرمتها آية وهي هذه الآية: وأن تجمعوا بين الأختين، فيبقى أن جانب الاحتياط للدين هو مجانبة ذلك. وأما القطع بأن ذلك يحرم فقد تعارض فيه عموما. نعم، وهذا يحتاج إلى مرجح من خارج، ولا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم شيء يرفع الخلاف، وأما ما جاء عن الصحابة فقد اختلفوا في هذا. وأن تجمعوا بين الأختين، وكذلك الأخوات من الرضاع، لا يجوز للإنسان بحال أن يجمع بينهن لعموم قوله: وأن تجمعوا بين الأختين، فما خص نسبا ولا الرضاع.
وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خير، فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. روى الإمام أحمد عن الضحاك بن فيروز عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. وقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات، إلا ما ملكت أيمانكم.
على كل حال هنا المحصنات ما المراد به؟ والمحصنات من النساء. الإحصان أصله التمنع، فهذا التمنع قد يكون بالإسلام، فإذا أسلمت فإنها تكون قد امتنعت بإسلامها فلا تحل، لا يحل فرجها. ويكون أيضا الإحصان أو التمنع بالزواج، إذا تزوجت فإنه لا يحل لأحد أن يطأها غير الزوج، فإسلامها يمنعها من الزنا من الفاحشة، وكذلك أيضا وكذلك التزوج يمنعها من أن يطأها أحد آخر غير هذا الزوج، ولو كان ذلك الذي يطأها هو مالكها، لا يجوز له أن يطأها إن كان لها زوج، إلا ما سيأتي مما حصل بملك اليمين من سبايا الكفار، وإن كان لها زوج فإنها تحصل بهذا الاعتبار، لأنه ينقطع النكاح بذلك، إذا سباها المسلمون انقطع نكاحها الأول، فتكون لمن؟ فإن كانت حامل فإنها لا توطأ حتى تضع الحمل، وإن كانت غير حامل زوجها، غير حامل فإنها تستبرأ بحيضة قبل أن يطأها، وإن كانت بكرا فإنه يجوز وطؤها مباشرة، على ثلاث حالات. فهنا والمحصنات من النساء، هل المراد به الحرائر أو العفائف أو المتزوجات أو المسلمات؟ ابن جرير رحمه الله يحمله على الجميع، والمحصنات من النساء يعني العفائف المتزوجات الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم. وابن كثير هنا كما ترون يقول أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات، وبعضهم يقول الحرائر أي غير الأربع، والاستثناء منقطع. على كل حال قول ابن كثير هنا هن المزوجات هو الذي عليه كثير من المحققين، وهو اختيار الحافظ ابن القيم وبمن قال به من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فالله عز وجل لما ذكر المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، ذكر في جملة المحرمات قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني أنه يحرم عليكم كل امرأة ذات زوج، كما تحرم عليكم الأم والأخت إلى آخره، فهؤلاء حرمنا تحريما مؤبدا، ومنهن من حرم تحريما مؤقتا كقوله أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا تحريم مؤقت، فيطلق واحدة فإذا انقضت عدتها تزوج الأخرى. والمحصنات من النساء وحرم عليكم ذوات الأزواج إلا ما حصل لكم بملك اليمين، فإنه ينقطع بذلك حبل الزوجية، كما قلت ينظر فيها هل هي حامل أو غير حامل، بكر أو غير بكر، والعلم عند الله عز وجل، هذا الذي أظنه أقرب.
إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي.
هنا والمحصنات المزوج، بعضهم يقول الحرائر، يمكن أن يكون هذا من باب الملازمة، لأن الله قال إلا ما ملكت أيمانكم تحرم عليك، ويمكن أن لا يكون كذلك على الإطلاق، لأنها حتى لو كانت مملوكة لها زوج فإنها تحرم، لو أنك اشتريت أمه وهي متزوجة فإنه يحرم عليك أن تطأها.
يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك، وروى الإمام أحمد.
يعني الآن إذا قلنا والمحصنات من النساء يعني والمتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، بهذا الاعتبار يكون الاستثناء منقطع ولا متصل؟ يكون متصلا بهذا الاعتبار على هذا المعنى بخلاف ما سبق.
وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستحللنا بها فروجهن. وهكذا رواه الترمذي ورواه النسائي وابن جرير ورواه مسلم في صحيحه. وقوله تعالى كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم فالزموا كتابه.
أي نعم، يعني في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم والمحصنات ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم، هذا التحريم حرمت عليكم هو كتاب الله عليكم، هو فرضه وحكمه الثابت فالزموه. ولا تبدلوه ولا تخرجوا عنه.
فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه.
يعني بعضهم يقول ان هذا منصوب على المصدرية، اي كتب الله ذلك عليكم كتابا، كتب الله ذلك عليكم كتابا، كتاب الله عليكم، فتكون كتاب مصدر منصوب، كتب الله ذلك كتاب عليكم كتابا. وبعضهم يقول النصب هنا على الإغراء، كتاب الله عليكم، إلزموا كتاب الله، كتاب الله عليكم. نعم.
وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما عدا من ذكرنا من المحارم.
أي نعم، في القراءة الأخرى المتواترة وأحل لكم ما وراء ذلكم، والقراءة الأولى في البناء للمجهول وأحل، المحل هو معروف، لا يحلل ولا يحرم إلا الله تبارك وتعالى.
أي ما عدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال، قاله عطاء وغيره. وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري إلى ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال محصنين غير مسافحين. وقوله تعالى
يعني محصنين غير مسافحين، يعني متعففين عن الزنا، محصنين غير مسافحين أي متعففين، متعففين عن الزنا. ولربما يكون أصله مسافحين، يعني مسافحين من سفح الماء، من سفح الماء يعني صبه وسيلانه، ولربما عبر بذلك عن الزنا لما فيه من سفح الماء المحرم أو من السفح المحرم للماء، وذلك بوضعه في غير موضعه، في غير موضعه.
وقوله تعالى
طبعا المحصنين غير مسافحين بالنسبة للعقود أو الوطء المحرم، عفوا الوطء المحرم، الراجح أنه لا تنتشر فيه بسببه الحرمة. الفقهاء يتكلمون كثيرا عن هذا، لو أن رجلا زنى بامرأة هل تحرم عليه أمها؟ احنا قلنا إذا تزوج امرأة فإنه بمجرد العقد تحرم الأم، وإذا عقد على امرأة ووطأها فإنها تحرم عليه بنتها تحريما مؤبدا، من نسائكم التي دخلتم بهن. طيب لو أنه وطأ امرأة هل تحرم عليه أمها أو لا تحرم؟ هل تحرم عليه بنتها؟ الفقهاء مختلفون في هذا تعرفون، والأقرب الله تعالى أعلم أن الوطء المحرم لا تنتشر به الحرمة. ولهذا لو أن رجلا متزوجا بامرأة ووقع زنى بأمها هل تحرم عليه البنت؟ بعض الفقهاء يقول نعم تحرم عليه تحريما مؤبدا، ولكن الله عز وجل إنما ذكر أمهات النساء وذكر الربائب من النساء المدخول بهم، فكل ذلك في العقود والتزويج، والله تعالى أعلم.
وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كما قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وكقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
الآن تفسير ابن كثير هنا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجر، أي قال كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، واحتج بقوله وكيف تأخذونه وبقوله وآتوا النساء صدقاتهن ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم. هذا كله من ابن كثير رحمه الله جريا منه على أن المقصود بالاستمتاع هنا فما استمتعتم بأي تلذذتم به منهن من النساء اللاتي تزوجتموهن، يعني فما استمتعتم به من هؤلاء الزوجات، تلذذتم به من هؤلاء الزوجات فآتوهن أجورهن فريضة، يعني المهر الصداق كما في الآيات الأخرى. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا، هذا الذي عليه جماهير العلماء رضي الله تعالى عنهم، لأنه معروف أن المهر إنما هو في مقابل ما استحل من بضعها، فهو يعطيه إياها ابتداء، نعم، قبل أن يستمتع، ويمكن أن يكون ذلك مؤخرا أو أن يؤخر بعضه بحسب ما يتفقون، بحسب ما يتفقون عليه، لكن يجب لها المهر، يجب لها المهر في مقابل ما استحل فما استمتعتم به منهن. وليس المقصود به المتعة، نكاح المتعة، ما استمتعتم به وهو العقد المؤقت لوقت معين، تزوجها ساعة، يعقد عليها ساعة أو أربع ساعات أو عشر أو يوم أو أسبوع فينتهي بانتهاء هذه المدة، فهذا ليس هو المراد بهذه الآية. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وإنما المقصود به النكاح المعروف، النكاح الشرعي، كما قال الله عز وجل وآتوهن، الآية الأخرى وآتوهن أجورهن، إذا آتيتموهن أجورهن. فسمى الله عز وجل المهر في الآيات الأخرى سماه أجرا، فليس لأحد أن يتشبث بهذه الآية ويقول إن الأجر المقصود به الأجرة التي تعطاها المرأة المستمتع بها، معقود عليها مدة مؤقتة ساعتين ساعة عشر بأجرة معينة بثوب أو بدراهم أو نحو ذلك، ليس هذا المقصود. ومسألة فآتوهن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، جاء التعبير عن المهر في آيات أخرى بالأجر في آيات صريحة لا تحتمل نكاح المتعة بحال من الأحوال. وإن كان قال بعض السلف رضي الله تعالى عنهم بأنه ابن عباس مثلا نقل عنه ورجع عن هذا بأن المقصود به نكاح المتعة، فعلى هذا القول لو حملنا الآية قلنا المقصود بها نكاح المتعة فتكون هذه الآية منسوخة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة في عام خيبر، ثم بعد ذلك أبيحت لهم إبان الفتح عام أوطاس بعد الفتح، ثم بعد ذلك حرمت عليهم في نفس ذلك السفر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تكون عند بعض أهل العلم مسألة المتعة والنسخ الذي وقع فيها يكون هذا مثال نادر نادر على ما نسخ مرتين، مع أن كثير من أهل العلم ذكر هذا الحافظ بن حجر أن لا يوجد حكم نسخ مرتين، ويجيبون عن هذا بأجوبة ليس هذا موضع ذكرها.
وكان ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم وسائر بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة.
على كل حال حتى بعض أهل العلم قال إن هذا قول الجمهور، وتعرفون كلام أهل العلم في بعض الكتب أحيانا يتوسعون ويقولون هذا قول الجمهور وليس كذلك. وعلى كل حال لو كان هذا هو المعنى فالآية منسوخة، ولا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة بالمتعة، والله أعلم.
والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
على كل حال على القول بأنها في المتعة فبعض السلف كسعيد بن جبير رحمه الله يقول إن الذي نسخها هو آيات المواريث، آيات المواريث، لأن المتعة لا ميراث فيها، لأن نكاح المتعة لا يترتب عليه أحكام النكاح غير الاستمتاع، غير الاستمتاع ولا ميراث فيه، فيقول نسخها آية الميراث هكذا قال بعضهم. نعم. وبعضهم يقول كعائشة رضي الله عنها وبعض التابعين يقول نسخها قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فليست هذه ليست بزوجة. نعم ليست بزوجة.
وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة معناه كقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الآية، أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وروى ابن جرير قال زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ.
نعم هذا بناء على التفسير الذي مشى عليه ابن كثير وهو أنه الزواج المعروف وأن ذلك يقصد به المهر، فتضع المؤخر مثلا إن كان فيه مؤخر تتنازل عنه أو تتنازل عن بعض المهر يتفق معها مثلا على 50,000 هذا العقد، ثم بعد ذلك قد تضع له من هذا برغبتها فلها فيجوز ذلك، قد تعطيه بعض المهر اللي عطاها فيجوز له أخذه إن كان ذلك بطيب نفس منها من غير إحراج ولا ضغط ولا إلحاح وما إلى ذلك. وعلى القول بأن هذه الآية أصلا في نكاح المتعة فعلى أي شيء يمكن فبأي شيء يمكن أن تفسر هذه الجملة؟ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني الأجرة التي تعطيها إياها بنكاح المتعة يمكن أن تضع منها، أو المدة اتفقت معها على مثلا 10 ساعات أو يوم وليلة، فيمكن أن تقول أزيدك من عندي يوم وليلة أخرى في المدة، أو أن تضع من المهر.
وقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات.
نعم، يعني أن الله عز وجل يعلم ما ينفعكم وما فيه صلاحكم، فيشرع من الأحكام ما يكون به صلاح معاشكم ومعادكم، فهو عليم لا يخفى عليه شيء، فلا يتطرق الخلل بسبب نقص العلم، وهو حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، فلا يقع الخلل من جهة وضع الشيء في غير موضعه. فأباح المتعة على القول بأن هذه الآية في المتعة أباحها مدة للحاجة إليها، ثم ذلك حرمها، أو إذا كانت في الزواج نكاح المعروف فإن الله عز وجل عليم حكيم فيما شرع لكم من المهور، ومن أيضا جواز أخذ ما تنازلت عنه المرأة وما إلى ذلك، والله تعالى أعلم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com.